قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر بها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا والصبر مطية من صدقوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في زمان يوسف عليه السلام جاء يعقوب وأبناؤه الأصباط الأحد عشر وأهلهم أجمعون إلى مصر، فكانت تلك المحطة من التاريخ الإسرائيلي هي محطة انتقال بني إسرائيل من أرض كنعان، من أرض فلسطين، بلاد الشام، إلى مصر، ليطيب لهم المقام زمان يوسف عليه السلام. غير أن الأيام دول ولا تبقى على حال، ترفع خفيضا وتخفض رفيعا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كان يوسف على الأرجح في زمان الهكسوس الذين احتلوا مصر مدة من الزمن، وكان يوسف عليه السلام وزيرا في حكومة الهكسوس. فلما غلب الفراعنة على الهكسوس وطردوهم، اعتبروا أن بني إسرائيل كانوا متحالفين مع أعدائهم، فبدأ الاضطهاد الفرعوني الكبير لبني إسرائيل. وبلغ ذلك الاضطهاد مداه على مشارف ميلاد موسى عليه السلام، حيث كان فرعون موسى ذلك الطاغية الذي ربما نقول إنه أطغى طواغيت التاريخ. في هذه الحلقة بإذن الله نعيش مع صفحة من صفحات التاريخ الإسرائيلي، القصص الإسرائيلي، كما صاغها القرآن الكريم، لنهتدي بهدايات الوحي الشريف ونقتبس منه فهما لواقعنا ودروسا لنا في محراب الإيمان. وفي مستهل الحلقة أرحب بالأخوين الكريمين الشيخين العزيزين دكتور جمال عبد الستار والدكتور عبد الحي يوسف،
كرمك الله.
هذا الاضطهاد الفرعوني البالغ الذي وصل في مرحلة من المراحل إلى أمر فرعوني بقتل جميع المواليد الذكور، هل يمكن أن يكون له إطار مرجعية فكرية فلسفية؟ كيف يمكن للنفس البشرية أن تطغى فتستبيح دماء الآلاف المؤلفة، ربما مئات الآلاف من الأبرياء، فقط من أجل أن تحافظ على عرشها أو سلطتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله. حقيقة دكتور حاتم، كان سؤالك هذا متصورا لو لم نكن نرى ما نرى في زماننا.
ما هو عابر للزمان
فرعون طلع مسكين.
نعم، فرعون بالنسبة لهؤلاء يعني يعتبر واحد من الصغار يعني. لكن على كل حال، ملامح الحكم الفرعوني نجد يعني الدلائل عليها في القرآن. أول هذه الملامح قضية استعباد الناس، ولذلك موسى عليه السلام يقول له: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني جعلتهم عبيدا لك في بلاطك. ثم من هذه الملامح أيضا قضية التمييز والتقسيم وجعل المجتمع طبقات، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. من ملامح الفرعونية إثارة النعرات القومية بأن يثير مخاوف الناس على ما هم فيه من أرض ومكتسبات، بحيث يقطع تفكيرهم في مسألة العقيدة. ولذلك تجد فرعون يقول: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. هنا يحول قضية إلى قضية يعني إغارة على
أمن قومي،
أمن قومي وإغارة على أهل البلد الأصليين. من ملامح الحكم الفرعوني كذلك قضية الدعاوى الكاذبة، ولذلك تجد هذه الدعاوى في العهد الفرعوني حين يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إلهي.
لكن هل كان فعلا بنو إسرائيل يمثلون أي تهديد لحكم فرعون أو لعرشه أو لسلطانه؟
هو مثلوا له تهديدا في أوهامه لما رأى رؤيا بأن النار قد خرجت من من قبل ناحية بني إسرائيل، فدخلت ديار القبط فأحرقتها، فتأولها له
الكهنة
بأن ذهاب ملكك يكون على يد غلام من بني إسرائيل، فمباشرة حصل الاحتياط الفرعوني بإصدار الأمر الصارم بأن تقتل المواليد الذكور من بني إسرائيل. لما جاءه قومه بعد حين فشكوا إليه قلة الأيدي العاملة التي تستخدم في الأعمال الشاقة التي لا يمارسها قوم فرعون، عدل ذلك المرسوم الدستوري بمرسوم آخر بأن يقتلوا عاما ويستبقوا عاما من أجل الاحتفاظ بهذه القوة العاملة. قضية الاستخفاف بالدماء، ولذلك حين يحدثنا ربنا جل جلاله يقول يقتلون أبناءكم، يذبحون أبناءكم، ليس يقتلون ويذبحون وإنما يقتلون ويذبحون. حتى قال بعض المفسرين بأن فرعون كان يؤتى بالمرأة من بني إسرائيل إذا كانت حاملا متما، يعني أوشكت على الولادة، فيوقفها على قضب من القصب الذي حدد يعني على قطع من السكاكين، بحيث يعني تبقى ترفس بقدميها إلى أن تطرح جنينها، ثم بعد ذلك وهي لا تشعر ترفس بأقدامها حتى يهلك.
سبحان الله، يعني هو كأن الإنسان إذا ماتت فيه روح الإيمان وانطفأت في أنوار الهداية يتحول إلى
وحش كافر،
إلى كائن بشع، يعني لا حدود لإجرامه ولا لفساده، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تقول جمال،
هذا قانون من قوانين القرآن، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حينما يجد نفسه قد استغنى أو ارتكن إلى من بطبيعته بيطغى، وفرعون ملك أدوات الطغيان، قوانين أركان الطغيان اجتمعت بين يديه، ف أصبح عنده قوة عسكرية ضخمة جدا، متحكمة متسلطة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الجنود دائما معه، فأنا وجنوده أجمعين. فبالتالي الجنود هؤلاء هم أحد أركان الطغيان في كل عصور العسكر في التاريخ، الحكم العسكرية اللي هو الشعوب ما اختارتوش. ثم عنده كتائب ضخمة جدا من الإعلاميين اللي مهمتهم أنهم يغيروا الحقائق، سحروا أعين الناس، لم يغيروا الحقيقة شيء ولكن غيروا المفهوم نفسه، فالقاتل يبقى هو اللي قتل نفسه، والظالم هو المظلوم، والمظلوم هو الظالم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فالسحر هي كتيبة الإعلام التي تستطيع أن تغير الحقائق في عيون الناس. الأمر الثالث أنه عنده ملأ أصحاب مصالح، وأصحاب المصالح دول دائما هم أصحاب وراء القرارات الاقتصادية والسياسية، فبالتالي دائما الملأ دول هم محركين الشر في تاريخ الأمم الطغيان، وهم الداعمين للطغيان على مدار العصور والأزمنة. صادف ذلك أن وجد أقواما قد استكانوا فلم ينكروا منكرا، ولم يواجهوا طغيانا، ولم يأخذوا على يد ظالم، ولكن كما وصفهم القرآن فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فرجع لهم ربنا سبحانه آية لأنهم سلفا ومثلا للآخرين. فلما امتلك القوة وامتلك السلطة وامتلك الجنود وعنده الشعب الذي لا يقاوم، وبالتالي كانت مؤهلات الطغيان موجودة، وكذلك الطغاة في كل العصور والأزمنة حينما يتمكنون من الشعوب يلعبون بهم أي أيام لعب، لا يقومون فيهم إلا ولا ذمة ولا عدل ولا إنسانية ولا شيء من هذا القبيل، وهذه سنة في الكون، ولذلك عجيبة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر فرعون في القرآن أكثر مما ذكر جميع الأنبياء، ما في أحد ذكر مثله. وسيدنا موسى عليه السلام ذكر حوالي 136 مرة تقريبا.
فرعون 74 مرة.
فبالتالي وكأن القرآن بيقول لنا إن صراع الأمة على مدار رسول الله سيكون مع الاستبداد، فتعلموا وسائل الاستبداد وأدوات الاستبداد وكيفية مواجهة الاستبداد. وبالتالي الحديث عن موسى عليه السلام وعن صراعه مع فرعون صراع بني إسرائيل هو حاضر الآن في كل تفاصيل حياتنا وقعنا، فلا نتحدث عن ماضي سحيق ولكن نتحدث عن حاضر ومستقبل على هذا النحو.
في هذه الأجواء الملبدة بالغيوم وفي ظل شلالات من دماء أطفال بني إسرائيل وأمهات مكلومات، ولم يكن في ذلك الزمان وسائل يعني لمنع الحمل حتى تتفادى الأم أن تحمل في عام الذبح، في هذه الأجواء حملت امرأة عمران في العام الذي لا ذبح فيه بهارون فولد فنجا، وحملت بموسى عليه السلام في عام يعمل فيه قانون الذبح، وقررت المرأة أن تجازف وأن تخفي حملها عن أعين الفرعون وجنود الفرعون، وأن تقاتل عن حق جنينها الذي يتحرك في أحشائها في الحياة حتى الرمق الأخير، وخاضت معركتها بصلابة وشجاعة وثقة وإيمان أن الله إذا أراد شيئا فلا مرد له. وكانت حملات التفتيش تغدو إلى بيتها ببلاغات وعشيات كاذبة، ولا شك أن لفرعون عيونا في كل مكان كما كل الفراعنة، وكانت العيون تدل مرة بعد مرة على أن امرأة عمران حامل تخفي حملها، وكانت المرأة محتاطة فتدع بنتها بنتا بناتها تقف على أول الطريق، فإذا رأت جنود الفرعون تطير إلى أمها فتختبئ المرأة كما يقول المفسرون، وكان لها أخت شبيهة بها تأتي بأختها فلا يرون عليها أثر الحمل حتى مرت مرحلة الحمل بسلام، ولم يتمكنوا من إثبات من تحريك دعوى قضائية على امرأة عمران بأنها حملت بدون إذن من السلطات أو بأنها أخفت حملها عن قوات الضبط العدلي التي تحقق العدل في الأرض بإجهاض الحوامل وقتل المواليد، حتى وصلت إلى لحظة الميلاد، وهنا لا يمكن إخفاء طفل رضيع، وإلا فإنه يمكن أن يفضحها ببكائه، وبدأت المحنة الحقيقية أو التحدي الحقيقي لها بمجرد ميلاد موسى عليه السلام، لتبدأ محطة قرآنية مهمة جدا في موسى الوليد الرضيع عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذه المحطة تمثل يعني ما ذكر سابقا من أن المعونة تأتي على قدر المؤونة، فلا شك أن أم موسى عليهما سلام الله كانت في كرب عظيم وفي ضيق شديد، ولذلك جاءها الإلهام من الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذه من العجائب، لأن امرأة تخاف على رضيعها فتؤمر بأن تلقي به في اليم، وما قال فضعيه بل فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، وفي الآية الأخرى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، يأخذه ليس يأخذه حان أو شفوق بل يأخذه عدو لي وعدو له.
سبحان الله،
عدو لله وعدو لموسى.
بشارة من البداية كانت تنبئها بأن المستقر عند فرعون.
نعم، بأنه سيتربى في بيت هذا العدو. ابن كثير رحمه الله عنده كلمة عجيبة، يقول كأن الله عز وجل يقول له: يا أيها هذا الملك المتسلط المغرور، يا من سفكت الدماء وأزهقت الأرواح، إني قضيت ولا راد لقضائي أن هذا الغلام الذي سيكون هلاكك على يدي يربى في بيتك
وعلى عينك وبمالك
ويأكل من طعامك ويلبس من ثيابك، يعني في بيت الملك.
نعم،
ينشأ موسى عليه السلام على أفخر الطعام، على بل إن آل فرعون هم الذين يجتهدون في البحث عن المرضعة التي تسكته، إلى أن تأتي أخته فتقول: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وبعد ذلك يرده الله عز وجل إلى أمه في كل يوم من أجل أن ترضعه وتقر عينها ويطمئن قلبها
وتأخذ الأجرة
وتعلم أن وعد الله حق وتنال أجرة ما كانت لتنالها لو أنه كان عندها وربي في بيتها.
سبحان الله، هذا اللطف الإلهي الكبير.
نعم. وأصبح فؤاد أم موسى فجر.
آه.
إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى وعدها بالنجاة، وبين لها أن كل ما تخاف منه سيحدث، نقذفيه في التابوت، فليلقيه اليم مستعاذون يأخذ كل ما تخاف منه سيحدث تماما. والله لأنه لطيف حمى عبده منطقاني في العم بالحب، وألقيت عليك محبة مني.
الله.
فبالحب نجاه، وهذا لطف الله سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني. واختص موسى عليه السلام بتلك الكرامات والمقامات، واصطنعتك لنفسي. فما دام الله صنعه لنفسه فيربيه حيث شاء، بل إن الله سبحانه وتعالى يذل عدوه فيجعله يربي هذا الذي سيزيل ملكه في بيته ويرعاه ويعينه في بيته. وفي نفس الوقت يتعلم موسى عليه السلام كل أدوات الحكم الرشيد أو غير الرشيد، وسائل السياسة وأدوات السياسة وعلاقات السياسة في أعلى درجات منصات الحكم في العصر الذي عاش موسى عليه السلام. فلو أن ذهب إلى أعلى الأكاديميات العلمية في دراسة السياسة لن يصل إلى هذا المقام، ويدرسها وفي حال الطمأنينة وسكينة وتعلم عملي وحركي. هذا إعداد رباني. فأعده الله تعالى صناعة على عيني في هذا البيت، وغطاه بغطاء المحبة، فكل من نظر إليه أحبه عليه السلام. وبالتالي ظلت شخصية تصنع صناعة خاصة لمهمة خاصة. وسنرى أن موسى عليه السلام كان في كل محطة رعاية الله تحوطه من كل جانب، وكل موقف تعرض له إنما كان لحكمة ستظهر بعد ذلك في سلوكه. فمنذ أن كان طفلا وحرمني عليه الرضاعة من قبله، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم له ناصحون. اشتهر موسى عليه السلام بين الأقوام، ما كانش مجرد غلام تولد، اشتهر بين الأقوام لما ذهب مندوب بني إسرائيل إلى قصر فرعون. ولذلك في أحيان كثير ربما يربي الله تعالى قائدا للأمة في ديار فرعون أي فرعون، وفي ديار الطغاة أيا كان الطغاة. فمعركة الحق والباطل لا يديرها الناس، ولكن يديرها رب الناس سبحانه وتعالى، وتلك حكمة قائمة إلى يوم القيامة. فلا تستبعد أن يربي الله رب الله تعالى قائدا أو فاتحا أو معلما معالم الدين في أي أرض من أراضي الكفر، بل في أي مكان من أماكن الظلم. فالله تعالى كما قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء.
كان الله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا مثلا سائرا وقانونا ثابتا، أنه يأتي أعداءه من حيث لا يحتسبون.
نعم.
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. على أي حال ألقت أم موسى وليدها في اليم، وسار به اليم حتى بلغ به الساحل الذي يشرف عليه قصر فرعون، فاستوقفته حشائش النيل، ونظر الجنود فرأوا يعني تابوتا صغيرا فالتقطوه، فإذا فيه هذا الغلام، وكانوا مباشرة مؤهلين إلى أن يتلقوا الأمر بالقتل فيقتلوه. ويشاء ربك في هذه اللحظة أن تكون امرأة فرعون حاضرة، وأن ينتقل موسى من قلب أم إلى قلب أم، ومن يد أم إلى يد أم، لتصرخ فيهم قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فتكون قولتها هذه جنديا من جنود الله عز وجل يستنقذ به عبده ونبيه موسى من القتل المحقق، وليأخذ موسى الأمان من فرعون نفسه، ويصدر فرعون الأمر بأن يربى موسى في قصره كما يربى الأمراء. ويبدو أنه لم يكن له ولد ذكر، إنما كان عنده بنات، فلعلها قالت يكون هذا كأنه ولدنا ويؤانسنا في قصرنا ونربيه ونأخذ ثواب تربيته. والله عز وجل ألقى على موسى المحبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. فربما لا يكون موسى في وسامة يوسف أو جماله، لكن المحبة ليست من جمال القسمات وحلاوة الشكل، وإنما المحبة أحيانا تكون أعمق من ذلك وأنفذ للقلوب، حين تكون سلامة فطرة ونقاء قلب ومودة يلقيها الله في قلوب العباد. وإن الله إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء إني أحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كذلك موسى وضع له القبول في الأرض ففتحت له قلوب العباد في قصر فرعون.
نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فموسى عليه السلام مصبوغ بمحبة الله عز وجل، التي من آثارها أن جعل محبته في قلوب العباد. موسى عليه السلام نشأ في هذا القصر المنيف وهذا الملك العريض، وهو يأكل من طعام فرعون ويلبس من ثيابه، إلى أن نشأ وترعرع وصار شابا فتيا قويا، لكنه مفطور على كراهية الظلم. ولذلك مر بالطريق فإذا رجلان يقتتلان، فوجد فيهما رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته
بني إسرائيل
والآخر من عدوه،
من جنود فرعون.
نعم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. قال المفسرون ضربه بجمع كفه.
أترك الرجل، لماذا تضربه يا رجل أنت؟ أراد أن يخلص الإسرائيلي. نعم، من المصري.
نهاية الأمر أنه ما استطاع أن يمنع هذا الظلم، وهو لا شك منفعل بالذي يصيب قومه خلال تاريخ طويل، ولذلك لجأ إلى تغيير المنكر بيده. وما كان يعمد إلى قتل يعني هذا القبطي أو الفرعوني، وما جرت العادة بأن هذه الضربة تقتل. صحيح؟
ضربت موسى مش أي
ضربة، إلا أن يكون سودانيا يعني.
فوكزه موسى أي ضربه بجمع كفه فقضى عليه.
إيه سبحان الله.
لكنه عليه الصلاة والسلام لكونه نبيا مرسلا يهيأ لهذه المهمة العظيمة، سرعان ما استيقظ فيه وازع التقوى، رغم أنه ما تعمد، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم بعد ذلك عاهد ربه بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لكن قدر الله أنه في اليوم الذي يليه يجد مشكلة أخرى مع نفس هذا الرجل، ويبدو أنه كان راعي مشاكل كما
رجل شكلي
نعم، رجل صاحب مشاكل. فموسى عليه السلام عنفه ولامه، ثم على أحد التفسير لما أراد أن ينصر هذا
الإسرائيلي
أي على الفرعوني الآخر، هذا خاف، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، يعني ظن أن موسى يقصده
أن يبطش
هو. وعلى التفسير الآخر بأن موسى أراد أن يحول بينه وبين الشجار والمنازعة وكذا، لكنه باح
بسر.
نعم، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني راعي المشاكل تحول إلى واعظ، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فها هنا انكشف السر وذاع الأمر، وبدأت أجهزة الأمن في التنقيب والتفتيش والبحث عن موسى عليه السلام.
إن تريد إلا أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس.
نعم،
فأخبر الحضور جميعا.
نعم،
بأن الجريمة التي وقعت أمس ولم يعرفها
صاحبها موسى.
صاحبها موسى عليه. نعم، السلام. وموسى أخفى فعلة الأمس لأنه يعلم أنه لن يكون هناك أي عدالة ولا أي مراعاة لأنه لم يقصد قتله، وأن فرعون إن علم أن موسى هو القاتل خطأ سيصدر الأمر بإعدامه على الفور،
وإعدام بني إسرائيل الذين بقوا. ربما يعني موسى عليه السلام يعلم أن المفسدة لن تكون قاصرة
على نفسه
عليه. نعم،
ربما تطال كل بيوت بني إسرائيل،
وكأن كل الأسرار كشفت، فكشف أنه من بني إسرائيل صفة عامة، وكشف أنه من قتل. والعجيب أن هم يريد أن تكون من المصلحين، وكأنه نقل عن موسى أو علف عن موسى أنه يحمل راية الإصلاح، لأن الرجل لم يطلقها كده هباء، وتريد أن تكون مصلحين. على كل الأحوال وقعت الواقعة وانكشفت الأمور، وكان من تيسير الله تعالى ولطف تدبيره أن يأتي من يخبره إن الملأ يأتمر بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. بدون ترتيب مسبق وبدون أخذ العدة والعتاد يأتي قرار إخراج موسى عليه السلام من مصر، فيخرج ليس معه ذات وليس له طريقة وليس له صاحب وما من شيء يعني خطط له، فيلقي نفسه في الطريق يلقي بنفسه في رحاب الله سبحانه وتعالى. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما تخلى عن كل شيء ارتكن إلى ربه فأحاطه بعنايته سبحانه وتعالى في مسافة طويلة. بعضهم قال أنه كان حافيا، وبعضهم قال أنه لم يكن معه إلا ما يستر عورته، وفي الشمس وفي الحر وفي غيرها، ويبحث عن طرق بعيد عن جنود فرعون لأنهم يعرفونه شخصيا مشهورة، وهو رجل متربي في قصر فرعون من الرفاهية بمكان، فيجد نفسه في أزمة ضخمة هي أزمة الخروج من مصر. والخروج من مصر أمان، وذلك لما خرج منها قال لنا خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. يعني العجيب أنه ادخلوا مصر إن شاء الله أمين يستدل بها، لكن لا يستدل خرج منها خائفا يترقب. فهو سيدنا موسى عليه السلام لم يكن خوفه ولا تركه هروبا، ولكن بحثا عن الحق وارتكانا إلى مكان آخر. وكانت هذه بداية الهجرة لموسى عليه السلام. والهجرة لها أحكام ولها ضوابط. ما تركه موسى أول شيء أنه ضبط العلاقة في خروجه، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فخرج لله سبحانه وتعالى معتمد على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كانت الهجرة في سبيل الله تعالى، فإن لم تكن في سبيل الله فلا حاجة له بها. ولما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما وصل إلى هناك كان أول اختبار، صاحب الرسالة في بلدي هو صاحب الرسالة في أي بلد وفي أي أرض، لم تتغير أخلاقه ولا قيمه ولا ثوابته، ولكن محدش عرفني في مدين ألبس زي ما أنا عايز ولا من. وجد عليه أمة من يسقون، ووجد من دونه امرأتين تزودان. لو أنت عملت أبلغ رسالة ممكن يقولها رجل في أعلى درجات الحياة لامرأتين لن تجد أكثر اختصارا من تلك الكلمة، ما خطبكما؟ قالت في عبارته وفي إجابتهم كذلك، قالتا لنسقي حتى يزرع وأبونا شيخ كبير، فالسبب والإجابة وكل شيء لكلام بعدها، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هو فاعل الخير في بلدي وفي غير بلدي. وأول أحيانا كثيرة أول ما يختبر المهاجر قد يختبر في النساء، ما طلبش بقى أن يأخذ رقم تلفونها ولا عنوانها ولا أنا ما عندي مكان أبت فيه ولا عندي وظيفة ولا شيء من قلب، فقام بما كان يفعله في داري من السعي في قضاء حوائج الناس، ثم ذهب يناجي رب الناس إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فبدل أن يأتي إليها أتت به، فجاءته إحدهما تمشي على السحياء، فمن ترك شيئا لا يعوضه الله خيرا منه. وهؤلاء الدعاء وأصحاب الهجرة في سبيل الله إن خرجوا متعففين في سبيل الله تعالى الله تعالى سيسخر من يخدمهم، ويسخر لهم من يقول لهم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ويسخر لهم من يسخر، لأن الله وعد ذلك سبحانه وتعالى. وسأل سيدنا الشيخ عبد الحي يجاوبك عن الموضوع.
لا سبحان الله، يعني إيه هي دعوة موسى؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحدى وما تمشي على السحي فورا. لكن الحقيقة قبل الذهاب مع موسى في
دكتور حاتم
مرحلة مدين،
يعني ها هنا أيضا في أدب الدعاء، يعني هو توسل إلى الله بحاله ولم يعرض حاجته. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما قال يا ربي أنا جائع وأنا كذا وأنا،
والمعنى مفهوم.
أي نعم،
خلاص رسالته وصلت.
نعم
تمام. كدعاء أيوب عليه السلام،
نعم،
ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيعني من جمالياته من أدب الدعاء إن الإنسان لا يفرض أجندته حين يدعو.
بالضبط، يختار لك الخير جل جلاله.
إن أنت لا تعلم، فعندما تحدد كل شيء وتدعو به محددا مفصلا ليس في الدعاء عيب، لكن لو فوضته إلى الله لكان خيرا. موسى عليه السلام خرج من مصر مطاردا، ويوسف عليه السلام بقي فيها محبوسا، وإبراهيم عليه السلام أخرج منها مطرودا. يعني فإيه الحكاية؟ يعني سمعتنا مع الأنبياء مش ولا بد لي كده. يمكن نقطة ضوء في هذا العمل هو ما فعلته امرأة فرعون مع موسى وامرأة المصرية. ونحن هنا أمام شخصية مركزية، يعني جعل الله منها مثلا للذين آمنوا، ضرب الله مثلا للذين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه المرأة التي هي قرينة فرعون،
سيدة الأولى
وسيدة القصر، بمجرد ما رأت ما يدعو إليه موسى آمنت به، وهي التي كان سببا في نجاته أولا، وفي آخر الأمر ستدفع حياتها ثمنا لهذا الإيمان. وكأن الله عز وجل يعلمنا درسا آخر، أنه يستخرج من بيئات السوء معادن الخير. وكما أخرج من بيوت ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم خيار أصحابه، فرأينا مثلا عكرمة بن أبي جهل يجاهد في سبيل الله، ورأينا خالد بن الوليد بن المغيرة إمام المجاهدين، ورأينا عمرو بن العاص بن وائل، ورأينا صفوان بن أمية، ورأينا أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة. فاستخرج الله من أصلابهم من ينشر الدين ومن يحمل رايتهم ألد أعداء الدين. كذلك الآن نرى من قصر فرعون وفي مخدع فرعون من يحمل إيمان موسى ويضحي من أجله، وتلقى الله شهيدة عليه حتى يضربها الله مثلا للمؤمنين إلى يوم القيامة. لكن العجيب أنه امرأة فرعون يا سيدي لا ذكر لها في التوراة على الإطلاق، لا بخير ولا بشر، لا من قريب ولا من بعيد، وكأنها غير موجودة.
جحد النعم
فقط يعني مشهد الالتقاط لازم في حد يقوم بالدور ده. فزعموا أن بنت فرعون واسمها حد بتاح هي التي قامت بالتقاط موسى، وأنها عاشت كافرة وماتت كافرة. وأنا هنا أقول لنفسي يعني ما الذي يحمل العقل التلمودي اللي كتب هذه الأشياء يلقي يشطب شخصية كاملة مركزية في حياة نبي الله موسى ويستبدل بها غيرها؟ هل استكثروا
نعم
أن يخرج
نعم
من غيرهم مؤمن؟
نعم، وبالتالي هم معنى ذلك أنهم أنكروا قصة الماشطة، وأنكروا قصة الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان إنقاذ موسى على يده.
صحيح.
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، والشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله يقول لا شك أنه من قوم فرعون،
لا شك في ذلك طبعا.
لأنه أولا اطلع على التدبير الذي يحاك، إن الملأ يأتمرون بك، هذا إنسان مطلع على
داخل الملأ
قريب من مركز القرار. ثم إنه جاء من أقصى المدينة والأطراف سكن الأشراف، يعني دائما العلية القوم يكون في الضواحي، ظاهر في العاصمة الجديدة وفي كذا أماكن يعني بعيدة عن الدهماء. فهؤلاء لأن ديانتهم تقوم على معنى الاستعلاء العنصري، ونحن أبناء الله وأحباؤه، ليست ديانة معروضة للكافة.
نعم.
ولا هي متاحة لكل أحد، وإنما هي لنا نحن فقط بني إسرائيل. ولذلك يستكثرون، مع أن القرآن الكريم يسجل أن رجلا مؤمنا من آل فرعون قال كذا وكذا، وأن امرأة فرعون دعت الله بكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن ماشطة ابنة فرعون التي ضحت تضحية عظيمة. هؤلاء كلهم
وجد النبي صلى الله عليه وسلم عطرها في السماء في رحلة
نعم
المعراج.
نعم، ما شاء الله، وضحت بأولادها كلهم.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا ذلك. لكن جحدهم لهذه الحقائق لا يلغيها، بل هي باقية، بأن الله عز وجل يسخر لأنبيائه ورسله من يؤمن بهم ويتابعهم على دينهم ولو كانوا من بيوتات الحكم ولو كانوا من علية الحكم.
وكأن من أهداف القرآن الكريم أن يرد لهذه الشخصيات اعتبارها ولو بعد حين.
نعم.
فيضرب امرأة فرعون مثل الذين آمنوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدات نساء الجنة أربع، وكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الأربع، ويعد الأربع،
ويسميها باسمها آسيا بنت مزاحم.
بنت مزاحم امرأة فرعون. نعم. ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه السلام.
هذا سيعيدنا إلى نقطة الانطلاق، وهي الاستخلاف في الأرض. الاستخلاف في الأرض، المرأة تحضر في كل مراكزه ومنطلقاته، فكما كانت حاضرة مع إبراهيم عليه السلام في إطلاق البنية التحتية للإيمان في البيت المسلم، وكما حضرت في مفاصل كثيرة، فهي حاضرة هنا في انطلاقة كبيرة لبني إسرائيل لقضية الاستخلاف. فهي الأم التي تقبلت الوحي وأوحى إليها ربها سبحانه وتعالى وثبتت وربت وصمدت، وهي الأخت التي تابعت أخا لها رفيقا تتفقد الأحوال وتأتي بالأخبار وتفتح الباب للمعلومات حتى تستطيع أن تحدث هذا التواصل، وهي امرأة فرعون التي احتضنت والتي ربت والتي سخرها الله تعالى للحماية، وهي زوجة موسى عليه السلام التي كانت معه سببا من أسباب استقراره في المرحلة الثانية بعد الهجرة ليعد لمرحلة أخرى. كل هذه المراحل لم تكن المرأة بمعزل أبدا عن إدارة التمكين وعن تحقيق التمكين. ولو أني تخيلت أن واحدة من هؤلاء غابت عن المشهد لكان ذلك فجوة فيه، بالمنطق البشري العقلي لكان ذلك فجوة فيه. لو تخاذلت أم موسى خوفا ما نجحت التجربة وما نجحت القصة. لو أن أخت فرعون تكاسلت وخافت أن تذهب فتتعقب أخت موسى وتركت مهمتها ما وصلت لهذه النتيجة. لو أن امرأة فرعون ما تحققت بالإيمان والمحبة وحمته ما كان موسى عليه السلام. ثم أن يسخر الله تعالى هذا الرجل في مدين فيزوجه إحدى ابنته بهذا الكم الشديد الكبير أيضا حتى من المهر، أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين على أن تأجرني 8 حجج. والعجيب أننا هنا أول مشهد من كلام البنت أمام أبيها يا أبتي استأجره، ده موسى عليه السلام ده مولود في معلقة ده زي بقوله كده، يعني متربي في قصر فرعون، يعني حاجة فخمة قوي، وبنتنا بتقول إيه استأجره واشتغل رايح عندنا. المهاجر ما دفعه لينال مقام الهجرة لا ينبغي أن يلتفت إليه، فمقام الهجرة عظيم ومقام الصفاء وارتقاء، فلا يلتفت ما كان معه أو ما تركه، فهو ما ترك شيئا ولكنه تاجر مع الله سبحانه وتعالى. وذكر بعده ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعى، لم يقل لا أنت مش عارف أنا مين ده، أنا كنت وزير وأنا كنت رئيس وأنا كنت أملك، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع لأنه باعه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهو رخيص وهو قليل وهو لا يستحق أن نعيش وفق ما كان عندنا، إنما نحن في انطلاقة جديدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فتلك معاني مهمة جدا في عملية الانطلاق والهجرة لله سبحانه وتعالى. ثم إن الذي يهاجر من صحة هجرته أن يكون وقفا لما هاجر إليه، شو هو أجل مش كرت نقابة حطه في جيبه يعني، لا يظل بقى الهجرة دي معلم ما دي حراك، فيظل وقفا لما هاجر إليه يعيش به ويعيش له ويعيش وفق مراده، وبالتالي تحرك هذا استكمال العملية النسائية في المشهد. إنه هو رغم كل هذه التداعيات في بناء البنية التحتية لانطلاقة موسى عليه السلام وهذه الزوجة التي كانت معه ففتحت له أفاق الاستقرار، لما جاء وقت الاختبار وخرج هو وهي وانتهت لمدة الأجل فخرج هو وزوجه، ماذا حدث في الصحراء؟ احتاجوا إلى تدفئة واحتاجوا إلى طريق، لم يقل لها هيا نبحث عن تدفئة ونحصل، قام بالقوامة على وجهها الصحيح قثوا إني أنسنا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجرأ أو جذوة من نار لعلكم تصلون. فأنتم مهمتكم الراحة وأنا مهمتي البحث عن الطريق والبحث عن جذوة والبحث عن الصحبة، هذه هي القوامة بمعناها المسؤولية، وتلك هي المرأة بمعناها الراعية لعملية الدعوة والتنبية والتمكين.
كأن سنوات مدين العشر، لأن الحديث عندما سأل ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى، قال إن سئلت أي الأجلين قضى فقل أتمهما، وإن سئلت أي البنتين تزوج فقل صغراهما. وجد موسى في مدين الزوجة التي دخلت قلبه من اللحظة الأولى فدعا بها ربه تلميحا لا تصريحا، ووجد فيها المأوى، ووجد فيها الناصح الأمين المجرب صاحب الخبر شعيب، وهو يقينا ليس شعيبا النبي وإنما رجل صالح ربما يكون من نسل شعيب، والأمم تسمي بأسماء مشاهيرها أجيالا بعد أجيال، لكنه كان رجلا مؤمنا صالحا بلغ منه الكبر مبلغا وأقعده الكبر، فوجد في موسى امتدادا لإيمانه وعونا له على أمره، ووجد فيه موسى ناصحا خبيرا مجربا وناقل الرسالة الإيمان وأبا، وقد حرم موسى من صحبة الأب، فبقي موسى 10 سنين نستطيع أنها تكمل الإعداد الذي هيأه الله له في قصر فرعون. فإذا كان الإعداد في قصر فرعون إعدادا ماديا دنيويا، تعلم فيه موسى أصول العلوم وتعلم فيه فنون القيادة وتعلم فيه شؤون السياسة، فإن السنين التي صاحب فيها شعيبا تعلم فيها أصول الديانة، وتعلم فيها أصول العبادة والقرب من الله، وتعلم فيها ما يعلمه أولياء الله الصالحون لأتباعهم وتلاميذهم من الشباب. فكان موسى يعني قد وجد ضالته في شعيب، فلما تمت المدة وأصلح الله مال شعيب بموسى، فكثرت غنمه وصلح زرعه وكثر ماله، وأخذ موسى نصيبه الذي وعده به شعيب، قرر موسى أن يرجع إلى مصر مرة أخرى. أليس هذا قرارا يعني نستطيع أن نقول أنه في مجازفة وفي مخاطرة؟ ماذا لو بقي في مدينة بقية عمره خلاص؟
هو طبعا الحنين إلى الأوطان هذه فطرة، نزل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، فلكم منزل يعشقه الفتى
وحنينه
أبدا لأول منزلي. وكما قال الآخر: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. يعني هو موسى عليه السلام،
فما بالك إذا كان ماؤها عذبا وهواؤها جميلا يعني.
نعم، ولكن يحكمها فرعون. هذه مصيبة، يقضى على كل هواء وعلى كل ماء.
صحيح.
لكن موسى عليه السلام ساقه الله عز وجل سوقا لهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر لأمر يراد. وها هنا أيضا لا بد أن نقول بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يهاجرون إما هربا وإما طلبا، وموسى عليه السلام في الأول هاجر هربا.
نعم.
ففررت منكم لما شفت.
نعم، لكن ها هنا يهاجر طلبا، يهاجر طلبا لاستنقاذ
بني
قومه، لأنه ليس بالرجل الأناني الذي فاز بسلامته وبعد ذلك ينسى قومه ويغرق. لا، أيضا فترة رعاية الغنم هذه إعداد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا ورعى
الغنم.
قالوا: رعاية الغنم تكسب الإنسان حبا للانتصاف للمظلوم. الغنم يحصل بينها كذا من التشاجر والتناطح، فينصف المظلوم من الظالم، وأيضا تكسبه حسن رعاية وسياسة
والصبر
وأن يكنهم من الحر والقر، وأن يرتاد لهم أطيب المراعي، يعني يتعامل معهم معاملة المسؤول عن هذه الرعية. كأن الله عز وجل يهيئ نبيه موسى عليه السلام لهذه المهمة العظيمة، ولذلك رجع بأمر الله عز وجل. وفي الطريق كانت العطية العظمى والعناية الكبرى والفوز الذي ما بعده حين أوحى الله عز وجل إليه ونبأه.
طيب، الآن موسى قرر أن يرجع متخفيا، يعني خرج خائفا يترقب ورجع متخفيا يترقب، وخطته لعلها كانت أن يدخل إلى ناحية بعيدة عن مقامه الأول حيث عاصمة الفرعون، ربما في مكان في شمال دلتا في الشرقية أو شيء من هذا القبيل. ربما خطر على بال موسى أن يذهب إلى الصعيد، أن يذهب إلى مكان بعيد فيتخفى في باسم جديد وهو في غير معروف، يعني بالتأكيد كان عنده خطة. مش راجع يعني يقول لفرعون أنا رجعت وأنا محكوم بالإعدام، نفذ حكم الإعدام. لكن ما حدث في الطريق من تلقي الوحي الإلهي ومن أمر الله عز وجل لموسى بأن يرجع إلى فرعون مباشرة، وأن يعود حاملا ليس فقط لرسالة تخليص بني إسرائيل من استبداد الفرعون وتركهم يعودون حيث أتوا، وإنما أيضا بدعوة إلهية للفرعون أن يدخل في دين الله،
لكن لتخليصه من الشرك. هو
صحيح. إيه؟ هذا مؤجل للقاء القادم. كلمة أخيرة من كل من الشيخين الكريمين.
جئت على قدر يا موسى. الله تعالى من يدبر أمر الدعوات، فأتى بموسى عليه السلام وقد ذكر كل أنواع الخوف، فأمه كانت خائفة في تربيته، ولما خرج من مصر خرج خائفا يترقب، فلما حكى لشعيب قال: تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلما خرج وجد الثعبان ففر هاربا قال: إني لخاف لدي المرسلون. فلما كلف بأن يبلغ فرعون الطاغية إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فلما جاء الوقت الفاصل وأصبح العدو خلفه والبحر أمامه ولا مسلك له خاف كل الناس وثبت هو في المواقف الفاصلة وقال كلا إن معي ربي سيهدين.
كلمة أخيرة شيخ عبد الحي.
لا أريد في قضية زوجة فرعون رضي الله عنها وحشرنا في زمرتها. الله جل جلاله ذكر مثلا للمرأة الكافرة الفاجرة وزوجها مؤمن، امرأة نوح وامرأة لوط، وامرأة للزوجة الصالحة الطيبة وزوجها كافر فاجر، وامرأة مؤمنة بلا زوج وهي مريم عليه السلام، من أجل أن يعلم الناس بأن القضية ليست تبعية الزوجات للأزواج ولا العكس، وإنما كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فلا يحمل الزوج وزر زوجة ولا العكس.
أيها الإخوة الكرام، رحلة موسى عليه السلام وقصته هي أهم القصص الإسرائيلية على الإطلاق، وهي النبوة المركزية إن جاز لنا التعبير ضمن النبوات الإسرائيلية، وهي التي خاضت معركتين كبيرتين عظيمتين، معركة مع استبداد الفراعنة في مصر وصولا إلى غرق الفرعون وهلاكه، ومعركة أخرى مع فساد بني إسرائيل واعوجاج طبيعتهم ربما تحت وطأة الاستبداد الذي عاشوا في ظلاله قرونا طويلة بعد موت يوسف عليه السلام. في الحلقات القادمة بإذن الله تتواصل أحاديثنا عن قصة موسى عليه السلام وعما فيها من الدروس والعبر التي جعلها الله عز وجل لنا نبراسا نهتدي به ونتعلم منه، إلى أن يتجدد اللقاء بحضراتكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن، وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر، والقلب الخاشع يعتبر بها سنن، فيها قيم، فيها أمم، فيها سير، فيها شهداء قد سبقوا، ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا، والصبر مطية من صدقوا.